بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في الكلي والجزئي. عرف الكلي في المنطق بأنه ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، والجزئي ما كان بخلاف ذلك، أي ما يمتنع صدقه على كثيرين. والبحث هاهنا إنما هو في ملاك الكلية والجزئية، بمعنى أنه متى يكون المفهوم في الذهن كليا ومتى يكون المفهوم جزئيا. وإن شئت قلت متى يكون الشيء كليا ومتى يكون الشيء جزئيا. ربما يفهم من تعريف الكلي بأنه الشيء المطابق لكثيرين، أو ما يمكن أن يطابق كثيرين. وقد أورد على هذا التعريف بأن المطابقة كما تأتي في الصور الكلية تأتي في نقش الخاتم والقالب، وتأتي في الكلي الطبيعي، فإن نقش الخاتم يطابق موارد كثيرة، والقالب يطابق أمورا كثيرة، والكلي الطبيعي الموجود في زيد يطابق الكلي الطبيعي الموجود في الأفراد المشاركة لزيد في النوع، أو في الجهة التي يكون ذلك الكلي الطبيعي مصداقا لها، فإن حيوانية زيد عين حيوانية الحصان بمعنى المطابقة، وإن حيوانية زيد جسمية زيد نفس جسمية الجدار أي بالمطابقة، وهكذا. فإذا أريد بالمطابقة المماثلة فهذا التعريف باطل. لذلك حملت المطابقة والصدق على العينية، بمعنى أن المقصود بالصدق المأخوذ في تعريف الكلي عندما يقال أن الكلي ما لا يمتنع صدقه، المقصود بالصدق هنا الاتحاد والهوهوية والحمل، بحيث يكون أحد الطرفين موضوعا والآخر محمولا، فالكلي هو ما يكون محمولا على أفراده متحدا مع أفراده بنحو من أنحاء الاتحاد والحمل. وليس كذلك نقش الخاتم ولا القالب ولا الحصة الموجودة في زيد، فإنها لا تحمل على الموجودة في عمر من جميع الجهات. نعم، إذا لوحظت بما هي فهي بذلك النحو لا تكون عين الحصة الموجودة في زيد من جميع الجهات، بل تكون مغايرة لها بجهة أخرى، وحينئذ صدق الحيوانية الموجودة في زيد بهذه الحيثية لا يناقض هذا التعريف المذكور للكل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من هنا أرادوا أن يبينوا ملاك الكلية، متى يكون الشيء كليا، وحتى يتضح الملاك عرفوا الكلية بما بأنها كون الماهية في الذهن، بحيث كلما ورد فرد من أفرادها وعرض عليها أصبحت هي إياه، اتحدت هي معه، بحيث لا يكون هناك اثنينية بينهما إلا بلحاظ المشخصات والمصنفات وما إلى ذلك. فإذا الكلية تكون من قبيل المعقولات الثانوية المنطقية، أي التي لا تثبت للشيء إلا في ظرف وجوده الذهني، وعليه فهي خاصة ذهنية. إذن الكلية إنما هي تثبت للماهية في ظرف وجودها الذهني، وبهذا يتبين أن ملاك الكلية وجودها الذهني. كلما كان للشيء وجود ذهني كان كليا، وأما إذا لم يكن له وجود ذهني فهو ليس بكلي. نعم لا نقول هو جزئي حتى لا تكون مصادرة، بل نقول ليس بكليا. لما؟ لأن الكلية كما عرفت خاصة للشيء الموجود في الذهن، من المعقولات الثانوية المنطقية التي يكون الاتصاف فيها بها في الذهن، والعروض ذهنيا. في مقابل هذا القول ذكرت أقوال، منها ما ينسب إلى الدواني وغيره، أن الكلية والجزئية نحوان للإدراك، بمعنى أنه كلما كان الإدراك قويا بحيث يكون المدرك حاضرا للمدرك بجميع مشخصاته ومصنفاته ومنوعاته، أي مقوماته النوعية، كان ذلك المدرك أمرا جزئيا. وكلما كان الإدراك ضعيفا بحيث لا تحضر كل مقومات المدرك ولا كل مشخصاته ولا كل مصنفاته، يكون المدرك أمرا كليا. فالكلية والجزئية ناشئان من ضعف الإدراك وقوة الإدراك، كلما كان الإدراك قويا كان المدرك جزئيا، وكلما كان الإدراك ضعيفا كان المدرك كليا. ويضربون لذلك مثالا بالشبح المرئي من بعيد، فإن تردد الشبح بين أفراد مختلفة ناشئ من ضعف إدراكه وعدم الإحاطة بمشخصاته ومميزاته. هذا ما نسب إلى المحقق الدواني. وهذا القول فاسد، أما أولا فللزوم أن لا يكون للكلية إلا مصداق واحد، بمعنى أن هناك فرقا بين الصدق على كثيرين وبين تردد المصداق بين كثيرين، فإن العبارة الثانية تلازم وحدة المصداق، وأما العبارة الأولى فإنها تلازم كثرة المصادق، والكلي ما يكون له مصادق كثيرة بالفعل أو بالقوة. فإذا هذا غير الكلي الذي نبحث عنه، لأن الشباح إن كان كليا بالمعنى المذكور عند الدواني فإن هذا لا يمنع أن يكون هناك كلي بمعنى آخر. وإن شئت قلت ما ذكر إنما يصحح الكلي بالمعنى الذي ذكره الدواني، وكلامنا في الكلي الذي ليكون له مصادق بالفعل أو بالقوة، فما ذكر باطل. ثانيا ما ذكر لأن مصداقه واحد يلزم منه كذب القضايا الكلية، فإنها ترجع إلى حينئذ إلى قضايا جزئية، إذ الموضوع فيها مشخص في الواقع مجهول مبهم عندنا. ومن الواضح أن هذا التفسير لا ينطبق على الواقع ولا يمكن الالتزام به، بل الصحيح أن الكلية والجزئية راجعان إلى المدرك، وأن المدرك بلحاظ وجوده الذهني كلي وبلحاظ وجوده الخارجي جزئي. هناك نعم، هذا من الإشكالات الموردة، أن الجزئية والكلية قسمان من أقسام المفاهيم، وجعل الجزئية من أوصاف الوجود الخارجي خروج عن الموضوع، لأن الوجود الخارجي ليس مصداقا لشيء ولا صادقا على شيء، فإن الوجود هو هو وليس هو غيره. لكن مقصوده رحمه الله تعالى، وهذا التزام بالإشكال ووروده، لا بد أن يحمل على أن الجزئية منوطة بالوجود الخارجي، بمعنى أن المفهوم لا يكون جزئيا إلا إذا كان مرتبطا بالوجود الخارجي، بحيث يكون الوجود الخارجي حيثية تعليلية للجزئية وليس حيثية تقييدية، بمعنى أن الجزئية هو المفهوم، لكن علة كونه جزئيا وجوده الخارجي، لما سيأتي في ذيل المبحث من أن جزئية الصورة ناشئة من ارتباطها بالوجود الخارجي كما في الصورة الحسية والصورة الخيالية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حينئذ يمكن الربط بين الأمرين. وأما هذا الكلام بهذا المقدار، نعم يرد عليه ما ذكرت.
ومعنى الجزئية غير معنى التشخص؟
بلى ظاهرا نعم، كما يصرح بذلك صحيح، ولكنه في آخر المبحث كما سيأتي أن جزئية المعلوم بل من قبل الاتصال الحسي بالخارجي، فجعل الجزئية وصفا للمعلوم، والسبب في ذلك اتصاله بالحس بالعالم الخارجي. فإذا كأنه يرى أن الوجود الخارجي حيثية تعليلية. نعم الجزئية لا نقول تساوق التشخص، بل نقول تساوي التشخص، وفرق بين المساواة والمساوقة أن المساوقة صدق كلا العنوانين على الشيء من حيثية واحدة، وأما المساواة فصدقهما على الشيء من حيثيتين متلازمتين، وبذلك يستقيم يعني المعنى الذي ذكره قدس الله نفسه. هناك طبعا
معنى السيد إذا كل أن كل مفهوم هو الواقع كلي يعني.
نعم،
وعلى هذا يعني يصح كلامه يعني ما نقسم المفاهيم إلى كل مفهوم هو كلي، لكن المصدر الخارج له هو جزئي فيكون بمعنى آخر.
نعم هذا محتمل طبعا بلا أشكال. بس هذا لا يمنع من صدق الجزئية، بأتمنى أنه ليس الكلام في ما هو مصداق الجزئية بالذات، كلامنا في الجزئية. أما أنها صادقة على المفاهيم بالعرب أو صادقة على المفاهيم بالذات، هذا جبين عن البحث. بحثنا في الجزئية والكلية ومعناهما ومناطهما، شنو معنى الجزئية والكلية وشنه مناط الجزئية والكلية. نعم قد نقول أنه لا يوجد مفهوم في الذهن هو جزئي بالذات، بل لا بد أن يكون جزئيا بالعرض. صدق الجزئية بالعرض هذا يستلزم مصدوقا عليه بالذات، اعتبرنا كلما بالعرض ينتهينا ما بالذات، فما هو جزئي بالذات فعلا الوجود الخارجي، والجزئية في الوجود الخارجي بمعنى التشخص. ولكن هذه الجزئية الخارجية تستلزم جزئية ذاتية وجزئية أخرى في الذهن، بمعنى أن المفهوم المرتبط بالخارج يمتنع صدقه على كثيرين. نعم هذا الامتناع بواسطة بالثبوت وليس واسطة وليس بدون واسطة. فالصورة الحسية مثلا جزئية بهذا اللحاظ بشرط اتحادها بالخارج، وعليه فيكون للكلام أحد معني، إما أن مقصوده أن الجزئية الحقيقي هو الخارج والصورة الذهنية ليست جزئية أصلا، وهذا خلاف ما يذكر، فإن الصورة الحسية ما دامت مرتبطتان هي من جهة الارتباط بعد لا يمكن أن تصدق على غير المرتبط به، وإما أن يكون المقصود أن الصورة الحسية جزئية بسبب الارتباط. لا نقول أنها تنسلخ عن شأن القابلية، لا، نقول أنها ممكنة الصدق على كثيرين بالقوة، ممتنعة الصدق على كثيرين بالفعل، وبهذا اللحاظ يصح ما ذكره. على كل حال إشكال وارد، لكن هذا التأويل ممكن. هناك طبعا نظرية لصدر المتألهين رحمه الله تعالى في مناط الكلي والجزئي، وأن الكلية مناط أن الكلية مناطها استواء الوجود العقلي إلى الأفراد المادية المنتشرة، بمعنى أن مناط الكلية اتصاف المفهوم بوجود عقلي يستوي نسبته إلى جميع أفراده، وهو بهذا اللحاظ عند صدر المتألهين يكون من أوصاف الوجود الخارجي، وهو بهذا النحو يرجع إلى الكلي بمعنى السعة والإحاطة. بمعنى أن مناط الكلية عند صدر المتألهين سعة الوجود، كلما كان الشيء واسع الوجود كان كليا، وكلما كان ضيق الوجود كان جزئيا. وليس مقصوده رحمه الله تعالى من الكلية الكلي بمعنى واسع الوجود أو بمعنى السعة الوجودية، بل مقصوده أن السعة الوجودية تلازمها سعة المصداق، سعة الصدق. وعليه يمكن الجمع بين ما يقال من أنه كيف نجمع بين كون الوجود الذهني وجود مجرد والوجود المجرد أقوى من الوجود المادي، وبين أن يكون الوجود الذهني ظلا وفيئا للوجود الخارجي. في الواقع هذا من باب تعدد الرتب، فإن هذه المفاهيم الذهنية هي انعكاسات لوجودات مجردة شريفة هي في مرتبة وجودها النفسي أقوى من هذه الموجودات المادية، ولكن وجودها بالنسبة إلينا أضعف من وجود أفرادها الخارجية. فإذا هذا الشيء الواحد، الإنسان مثلا، له وجود عقلي شريف ووجود مادية ضعيفة ووجود ظلي لذلك الموجود الشريف. هذا الموجود الظلي ينطبق على هذه الأفراد الكثيرة، انطباق الوجود الذهني على الوجود الخارجي. فإذا هو بلحاظ اتحاده مع الموجود الشريف موجود مجرد، بلحاظ كونه وجودا ذهنيا هو وجود ضعيف، وبذلك يمكن أن نقول أن الوجود الذهني أشرف من جهة وأخس من جهة أخرى. وعليه ستعود الكلية، مناط الكلية، إلى سعة الوجود الخارجي لا إلى الوجود الذهني، بل الوجود الذهني ما هو إلا نحو وجود ذلك الوجود الأمر الواسع. وطبعا يستند إلى دليل، يقول أنتم قلتم أن الكلية ما لا يمتنع صدقه على كثير، والماهية في الخارج لا يمتنع صدقها على كثير، حتى إذا وجدت خارجا هي من حيث هي ليست اللاهية، لا جزئية ولا كلية، فعدم الامتناع من لوازم وجودها الماهية أينما وجدت لا تم يمتنع صدقها على كثير حتى بالوجود الخارجي، لأننا لا نتكلم عن وجودها الخارجي، نتكلم عنها بنفسها من حيث هي هي، هي من حيث هي هي لا يمتنع. وهذا معنى ما قلنا، ليست كلية من حيث هي، ليست من حيث هي جزئية. إذن الكلي بمعنى ما لا يمتنع صادق على الماهية في الخارج، والحال أن الماهية في الخارج لا تصدق على كثيرين، ولا يمكن أن نقول أنها لا يمتنع صدقها على كثيرين. فإذن هذا الكلي التعريف منقوض بالماهية بالكلي الطبيعي، بل لا بد أن نرجعه إلى ما ذكرناه. ولذلك هو يقول أن الكليات هي الأنوار المجردة المنكشفة من بعدين، أو عبارة عن إشراق أنوارها من بعدين، وهكذا. لا، في الواقع هو هذا، يعني هو كما سيأتي من السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في بعض المباحث، أن الوجود الذهني والتصورات العقلية مطلقا هي عبارة عن اتصال الإنسان بذلك العالم ورجوعه إلى جوهر مجرد شريف يكون منطبقا على الموجودات المادية أو موجودات متعددة منطبقة على الموجودات المادية. فكلما اتصل الإنسان بحيوان استعد لأن يدرك معنى الحيوان الموجود في ذلك الموجود الشريف فينتزع منه معنى الحياة، وإذا اتصل بالجسم استعد لانتزاع معنى الجسم الجسمية بمعنى تحيز الأقطار، لا بالمعنى المادي بل بالمعنى الكلي، وهكذا مثلا. فيكون في الواقع الإدراك اتصالا بذلك العالم بالعقل الفعال وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى. هذا عن الكلية والجزئية والكلي والجزئي ومناط الكلية والجزئية. بعد أن يذكر الكلي والجزئي يذكر أنحاء التميز والاشتراك. الأشياء إما أن تكون مشتركتان أو أن تكون متباينة، وذلك كالوجود والعدم اللذين لا جامع بينهما. وهذا مثال للأشياء المتباينة. الأشياء المشتركة إما أن تكون مشتركة في أمر خارج عن ذواتها فتكون لا محالة متباينة بجميع الذات، وذلك كالنوعين عليكم السلام ورحمة الله، كالنوعين من مقولتين كالأربعة التي هي فرد من أفراد الكم المنفصل، وكالبرودة التي هي فرد من أفراد الكيف، ولا جامع بين الكيف والكم. فالأربعة تباين البرودة بجميع الذات بتمام الذات، إلا أنهما يشتركان في كونهما عربين، بمعنى أن العرضية التي هي من العناوين العارضة على المقولات العرضية خارج عن تلك المقولات جهة اشتراك بين البرودة من جهة وبين الأربعة من جهة أخرى، وهذه الجهة خارجة عن الذات. إذن اتفاق الأربعة، اتحاد عفوا اشتراك الأربعة والبرودة بأمر خارج عن ذاتيهما مع تباينهما بتمام الذات. وإما أن يكون الاشتراك بأمر ذاتي، ولا بد أن يكون هو الأعم للأخص، أي أن يكون هو الجنس للفصل، لأن الفصل هو ما يميز كل شيء عن غيره، فيكون اشتراكهما في الجنس وتباينهما بالفصل كاشتراك الحي الإنساني والفرس في الحيوانية، وامتياز الإنسان عن الفرس بالنطق، وامتياز الفرس عن الإنسان بالصحيح، وما إلى ذلك. فإذا هنا اشتراك ببعض الذات وامتياز بالبعض الآخر. وإما أن يكون الاشتراك بتمام الذات، غير أن الافتراق بأمور خارجة عن الذات من قبيل امتياز زيد عن عمرو بالطول واللون والنسب ومتى وأين وما إلى ذلك، وكل هذه أمور خارجة عن ذات زيد كما أنها خارجة عن ذات عمرو، فإنهما مشتركان في الإنسانية، متفقان بالإنسانية ومشتركان في الإنسانية، ويمتاز أحدهما عن الآخر بأمر غير الإنسانية مما هو خارج عنها. ويلخص صاحب المنظومة هذا المعنى بأن قال الميز إما بتمام الذات كالأربعة والبرودة، فإن الأربعة تميز البرودة بتمام الذات أو بعضها كامتياز الإنسان عن الفرس ببعض الذات وهو النطق، أو جاب منظمات بمعنى أن الاثنين يشتركان بتمام الذات ولكن الميزة بأمور منضمة إلى الذوات كالطول والقصار واللون ومتى وأين والوضع وما إلى ذلك من الأمور الخارجة. وهذه الامتيازات تسمى بالتشكيك العامي، بمعنى أن الأمور المشتركة في شيء المتباينة في شيء آخر تسمى بالتشكيك، تسمى بموارد التشكيك العامي. صاحب حكمة الإشراق السهروردي زاد قسما رابعا، وهو أن يكون الامتياز بعين ما به الاشتراك، وهو ما يسمى بالتشكيك الخاصي. وقال أن الأفراد قد تكون مشتركة في شيء وتمتاز بذلك الشيء كالعدد، فإن امتياز الأربعة عن الثلاثة بمقدار، وهذا المقدار هو عين العدد ومتحد بالعدد، فإذا هما يشتركان في المقدار ويمتاز أحدهما عن الآخر في المقدار. وكالنور، فإن هذا النور يمتاز عن هذا النور بشيء هو شدة النور، وشدة النور هو النور وليس شيء آخر عن النور، وما إلى ذلك من الأمثلة والموارد. فقد يكون الاشتراك في أصل الماهية والامتياز بتمام الماهية ونقصها أو شدتها وضعفها، ولكن هذا الأمر وقع موقع إشكال عند المشائين من قبيل السيد الداماد رحمه الله تعالى والعلامة الطباطبائي وغيره من المحققين، الذين قالوا أن التشكيك في الواقع لا يمكن أن نتصوره في الماهيات، وذلك لأن الشيء الموجود في المرتبة الشديدة أو المرتبة الناقصة الزائدة إن كان مقوما فلزم من ذلك اختلاف المرتبتين بالذات، بمعنى أن تلك المرتبة ماهيتها شيء وهذه المرتبة ماهيتها شيء آخر، وإن كانت الزيادة في المرتبة الزائدة ليست من مقومات الماهية فإذا هذا يعني أنهما مشتركان في الماهية مختلفان بالأمور العارضة، وعليه فلا يمكن أن نتصور اختلاف الماهيات واتحادها في الماهي المراتب واتحادها في الماهية في نفس الوقت، بحيث تكون المرتبة الزائدة متحدة مع الزيادة في ذاتها وهي في نفس الوقت متحدة مع المرتبة الناقصة بالماهية، فهذا يعني دخول الذات وخروجه في آن واحد، والذات لا يختلف ولا يتخلف. وما ذكره السهروردي من أن مثلا العدد يختلف عن العدد فيما به حقيقة العدد، وأن النور يختلف عن النور فيما به حقيقة النور، هذا مردود بأن مرد الاختلاف إلى اختلاف العرضي لا اختلاف الذاتي، بمعنى أن التشكيك هنا في العناوين العارضة على تلك الذات، كقولنا أشد أو أضعف أو أنه مثلا أبيض أو أسود، فإن السواد واحد والبياض واحد، ولكن الاختلاف في عنوان الأبيضية والأسودية، كما يقال هذا أشد سوادا من ذاك أو هذا أشد بياضا من الأول، هذه الاختلافات في الواقع ترجع إلى العرضيات لا إلى العرض ولا إلى الذات، فإن رجوعه إلى العرض رجوعا إلى التشكيك في الذاتيات وهو مستحيل، ورجوعه إلى الذات رجوعه إلى التشكيك في الذات وهو مستحيل، فأرجع المشاؤون التشكيك إلى شنو؟ إلى العناوين العربية من قبيل قولنا أبيض، التشكيك يقولون يقع في النسبة بين المبدأ والذات، والنسبة بين المحمول والموضوع، لا المحمول فيه تشكيك حتى لا نقول إن اللون مشكك، لأن المشايين يقولون أصلا لا تشكيك في الذاتيات، واللون ما هي، فلو وقع التشكيك فيه وقع في الذاتيات، ولا الموضوع وهو مثلا الجوهر مشكك، إذن التشكيك موضوعه النسبة بينهما. صدر المتألهين رحمه الله تعالى في كثير من عباراته يظهر منه أنه يقبل مقالة صاحب حكمة الإشراق وأن التشكيك في الماهيات متحقق، ولكن عنده عبارات صريحة في أن التشكيك لا يجري في غير الوجود، فمراده بتلك العبارات الظاهرة في أن التشكيك يقع في الماهيات أن الماهيات لما كانت أنحاء الوجودات أمكن أن نتصور التشكيك فيها، بمعنى أن الوجود هو المشكك بالذات والماهيات مشككة بالعرب، وهذا خلاف قول المشائين، المشائون يقولون أن مورد التشكيك العرضي لا العرب، وظاهر كلامهم أنهم ينفون التشكيك عن العرب مطلقان أو ينفون التشكيك عن الماهيات مطلقان، بحيث يكون مصداق التشكيك هو العربي لا العرب ولا الجوهر. صدر المتألهين يقول لا، إذا قلنا بأن الوجود مشكك فلا محالة تكون الماهية باعتبار اتحادها بالوجود بعد مشككة، ومشككة واقعا حقيقة عقلا، غير أن تشكيكها بواسطة الوجود. فمثلا إذا قبلنا تشكيك الوجود وأنه مشكك فلابد أن نقول أن هذا النور في نوريته أقوى من ذلك النور، وهذا النور في كيفيته المبصرة أقوى من ذلك النور، إذ لا معنى لأن نقول أن الوجود مشكك والماهية التي هي عين الوجود تكون ثابتة. نعم، وقوع التشكيك في الماهية لا يمنع من أن نقول أن الماهية في ذاتها بالذات مو مشككة، لكن بتبع الوجود تكون مشككة. إذن لابد من التفرقة بين التشكيك بالذات والتشكيك بالتبع، ومراد صدر المتألهين هو هذا المعنى، أن التشكيك واقع في الماهيات بالتبع أو بالعرض، وهنا كلام يحتاج إلى زيادة تتبع في كلماته رحمه الله تعالى حتى نلاحظ أنه يقول بوقوع التشكيك بالتبع ولا بوقوع التشكيك بالعرض في الماهية. قال سيأتي إن شاء الله تعالى تتمة البحث. لا ريب أن الماهيات الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه، بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما ورد فيه فرد من أفرادها وعرض عليها اتحدت معه وكانت هي هو هكذا، وهذه الخاصة هي المسماة بالكلية وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهية. فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين بالنظر إلى نفسها، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا. وهذا واضح من تعريف المناطق، فإنهم قالوا ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، لا يشترط في الكل أن يكون له أفراد في الخارج، فضلا عن أن يكون له أفراد كثيرون. كالعنقاء مثلا فإنها أمر كلي حتى لو لم يكن لها أفراد. فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن، إذ الوجود الخارج الخارجي العيني مساوق للشخصية مانع عن الاشتراك. فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي. فما قيل إن الكلية والجزئية في نحو الإدراك، بمعنى أن الحس لقوة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا بحيث يمتاز عما سواه مطلقا ويتشخص، والعقل عطف على معطوف على الحس لضعف إدراكه يناله نيلا هينا يتردد ما ناله بين أمور ويقبل الانطباق على كثيرين كالشبح المرئي من بعيد بحيث لا يتميز كل التميز، فيتردد بين أن يكون مثلا هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك، وليس إلا واحدا من المحتملات، وكالدرهم الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة وليس إلا واحدا منها، فما قيل فاسد. إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن مصداق الماهية في الحقيقة إلا واحدا من الأفراد، ولكذبت القضايا الكلية كقولنا كل ممكن فله فاعل، وكل أربعة زوج، وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد والضرورة تدفعه. فالحق أن الكلية والجزئية لازمتان لوجود الماهيات، فالكلية لوجودها الذهني والجزئية لوجودها الخارجي. طبعا هذا سيأتي، يعني لابد من أن نحمله على ما ذكرنا حتى لا يرد الإشكال المتقدم، أن الجزئية من أوصاف المفاهيم والوجود الخارجي ليس مفهوما. وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية. طبعا الجزئية، الإشكال المتقدم أن الجزئية من أوصاف المفاهيم يمكن أن يجاب عنه بالتأويل المتقدم، أن المقصود أن الوجود الخارجي حيثية تعليلية لثبوت الوصف للموصوف أي الجزئية للمفهوم. ويمكن أن يقال أن الجزئية وإن جعلت قسيما للكل لكن المقسم ليس هو المفهوم، بل المقسم هو شنو؟ الموجود. الموجود إما كلي وإما جزئي، وذلك لأن الجزئية بأي مهما كان موصوفها لا بد أن ترجع إلى التشخص. كيف؟ نقول الجزئي هو ما لا يمكن صدقه على كثيرين، وما لا يمكن صدقه على كثيرين لا يصدق إلا على نفسه، وإذا لم يكن صادقا إلا على نفسه فحيثية جزئيته هي حيثية تشخصه. فمثلا المناطق يرون أن صورة زيد جزئية، فإذا سألناهم عن علة كون الصورة جزئية قالوا أن هذه الصورة لا تصدق على كثيرين. بعد لا نجد في تعريفهم للجزئية وعلة الجزئية أن المفهوم له مدخلية في الجزئية، ليس كون الصورة جزئية ناشئ من أنها مفهوم لا يصدق، بل الجزئية ناشئة من أنها لا تصدق. فالجزئية مرجعها إلى عدم الصدق على كثيرين، والوجود لا يصدق على كثيرين، فإذن هو جزئي بهذا المعنى. ولا نريد أن نبتدع للجزئية معنى جديدا ثم نقول أن الوجود جزئي بمعنى بهذا المعنى، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن نريد أن نقول أن الجزئية في واقعها لا تتوقف على أن يكون الجزئي مفهوما، فيكون الإشكال ناشئا من توهم أن الجزئية قسم من أقسام المفهوم، ثم أورد على العبارة أن الجزئية لا يمكن أن تصدق على الوجود الخارجي، وإلا في الواقع الجزئي ليس مفهوما، الجزء هو ما يكون جزئيا سواء كان مفهوما أو ليس بمفهوم، ولكن المفهوم لا يكون جزئيا إلا من حيثية وجوده الخارجي، لأنه لابد أن يتشخص في من جهة من الجهات. وهذا جواب آخر. وكذا طبعا هذا الجواب يساعد على الجواب الأول ويؤكده. وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن، هذا إشكال أورد على القول بأن الكلية لوجود الماهيات في الذهن. قالوا أن الماهيات في الذهن حتى بلحاظ وجودها الذهني موجودات جزئية، وذلك لقيامها بذهن معين وكونها كيفية ناعتة لزيد المتصور لها وما إلى ذلك من أنحاء تشخصاتها الخارجية. فإن الصورة حضور الصورة هو عين العلم، والعلم كيفية ناعتة وهو من الموجودات الجزئية، فإذا الماهية الموجودة في ذهن زيدان غير الماهية الموجودة في ذهن عمرو، وإلا لو لم يكونا متغايرين للزم أن يكون اتصاف واحد من الناس بعلم موجبا لثبوته للآخرين، وهذا باطل. إذن لما اختص كل علم بصاحبه دل ذلك على أن له تشخصا بصاحبه وأنه مختص بصاحبه. فإذن الوجود الذهني وجود خاص، وجود متشخص مثلا جزئي، فكيف تقولون أن مناط الكلية حضورها الذهني؟ سيد رحمه الله تعالى يقول أننا إذا لاحظنا الوجود الذهني من جهة كونه ناعم، من جهة كونه كيفا نفسانيا، من جهة قيامه بالذهن زيدا بخصوصه، أصبح وجودا خارجيا من مراتب الوجود الخارجي. وأما إذا لاحظنا الماهيات في نفسها فإنها لا تكون إلا أمورا كلية لا فرق بينها وبين ما يوجد في أذهان غيرها. وإن شئت قلت أن الماهية الموجودة في ذهن عمرو من جهة أنها هي متحدة مع الماهية الموجودة في ذهن زيد من جهة أنها هي من حيث هي لا فرق بين الماهيات الموجودة في الأذهان المتعددة، وهي بهذا اللحاظ لا تأبى الصدق على كثيرين. وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج، فإنها موجودة في ذهن خاص قائمة بنفس جزئية، فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عمرو، والموجودة منها في ذهن زيد اليوم غير الموجودة في ذهنه بالأمس، وهكذا. هذا الذي قيل فاسدون، فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعتة لها، وكذا كونها معطوف على كونها الأولى كيفية مفعول يعني من الكيفيات النفسانية وكمالا لها هي من الموجودات الخارجية الخارجة من بحثنا. لما سمي الوجود الذهني أصلا وجودا ظليا؟ لأنه ظل العلم. في الواقع حضور الصورة في الذهن الذي جعل تعريفا للعلم هو أولا وبالذات علم، وهو بهذا اللحاظ موجود خارجي وله ماهية، لأن كل موجود فله ماهية، كل موجود ممكن فله ماهية، ماهيته الكيف. من ذلك العلم ومن ذلك الكيف، لأن هذا الكيف ليس وجودا لنفسه فقط باعتبار أنه من الأمور ذوات الإضافة، فدائما حضور العلم حضور لشيء خاص. فلما كان العلم حضور المعلوم قلنا أن للعلم أكثر من ماهية وأكثر من وجود، ولكن هذه الوجودات وهذه الماهيات ليست واقعة في عرض واحد، بل في طول بعضها. له وجود خارجي باعتبار أنه ناعت للعالم، وله وجود ذهني باعتبار أنه وجود للمعلوم، له ماهية وهي الكيف باعتبار وجوده الناعت، وله وجود هذا وجود خارجي، وله وجود ذهني باعتبار أنه حضور للمعلوم. وجوده الأصيل هو وجوده الخارجي، الذهني ظل لذلك الوجود الخارجي، لذلك هو وجود ظلي. وجود ظلي يعني أنه ظل للعلم. فإذا العلم بلحاظ وجوده الخارجي جزئي، ولكن بلحاظ وجوده الظلي العلم أمر كلي، لا من جهة أنه علم بل من جهة أنه معلوم، يعني المعلوم بما هو هو هذا أمر كلي. العلم الحصولي طبعا، العلم الحصولي دائما حضور صورة، يعني العلم ليس من قبيل البرودة، البرودة اتصاف الجسم بوصف خاص هو البرودة، وإذا حضرت البرودة تحضر بنفسها ومعها شيء آخر. أما العلم، العلم هو حضور شيء بشيء، فإذا هنا محظور عنده وهنا حاضر وهنا حضور، الحاضر والحضور متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. بلحاظ التعدد الاعتباري يصبح له أكثر من ماهية، بلحاظ اتحاده الذاتي هو له ماهية واحدة، بمعنى أنه كيف وهو جوهر، فجوهر مع عرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكل كيف قد وقع، حله التعدد الاعتباري والاختلاف والاتحاد الذاتي، هو بلحاظ كونه واحدا ليس له إلا ما هي واحدة، وهي الكيف عند المشهور أو الوجود عند صدر المتألهين. وأما بلحاظ أن هذا الموجود خصوصيته أنه حضور ماهية لدى ماهية أخرى، فإذا إما أن تكون الماهية جوهرية فتكون موجودة بوجود كيفي، وإما أن تكون ماهية عرضية فتكون موجودة بوجود كيفي. فإذا لاحظت الماهية الحاضرة قلت هي جوهر عرض كيف كم، وأما إذا لاحظت حضورها فقلت إنها كيفون دائما. كيفيتها عبارة عن ماهيتها الأصيلة، وأما المقولات المتنوعة الطارئة عليها فإنها عبارة عن ماهيتها العرضية التبعية مثلا. وعلى كل حال فالوجود الذهني ظلي بهذا اللحاظ. ليش نسمي الوجود الذهني وجود ظلي؟ وجود ظلي لأنه تابع للعلم، ظل للعلم، وإلا فهو في مقابل الوجود الذهني الخارجي وجود قسيم للوجود الخارجي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. جاءوا؟ إيه سامكم. يا الله. لقينا عليه ولا مستمر؟ شباب. وكلامنا قال وكلامنا في الماهية بوجودها الذهني الذي لا تترتب عليها فيه آثارها الخارجية، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدق على كثيرين. ثم إن الأشياء يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.